الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل فيما تبقى في من مسائل التيمم، وذلك من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضويان يرحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية، ولحديث عمار رضي الله عنه وقوله في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: ما عليك بالصعيد فإنه يكفيك، والحديث متفق عليه. قال: وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن. قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم. ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث قد تقدم أن رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا، قال رحمه الله، هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده.
نعم، مبطلات التيمم يعني نواقضه، ينقضه ما ينقض الوضوء. وقد تقدم لنا في القول الراجح أن نواقض الوضوء هي خروج يعني ما خرج من السبيلين، ثم أيضا كذلك أكل لحم الجزور في أصح أقوال أهل العلم، وكذلك مس الذكر، هذا هو الذي يعني يترجح أنه من النواقض، والباقي رجحنا لكم بناء على كلام أهل العلم والأدلة الشرعية ما أن ما ذكر من مثل الدم ومثل اللمس ومثل يعني تغسيل الميت ومثل كذلك يعني والردة، عفوا، الردة عن الإسلام تنقض أيضا، يعني أربعة الصحيح أن أربعة هي التي تنقض، والباقي الراجح أنه لا ينقض. هذه مبطلات الوضوء. الثاني: وجود الماء إذا كان السبب هو عدم وجود الماء، إذا كان السبب عدم وجود الماء. أما إذا كان السبب مرضا أو نحوه، أو برد شديد، أو خوف من لا يستطيع الوصول الماء لخوف معين أو نحو ذلك، فهذا يبقى لا يعد حضور وجود الماء مبطلا. نعم.
قال: وخروج الوقت، روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم.
خروج الوقت، وقت الصلاة، أيضا يبدو أنه مبطل للتيمم، لعله أحوط، وإلا فلم يرد فيه نص صريح، إنما هو اجتهاد من الصحابة الذين ذكرهم هنا، ولعله أحوط أيضا، فإذا خرج وقت الصلاة تيمم من جديد إن لم يجد الماء. إذا خرج وقت الصلاة وقد تيمم تلك الصلاة التي خرج وقتها، فإنه يتيمم من جديد للصلاة التي دخل وقتها إن لم يأتي الماء، أو يزول السبب في استعماله، في عدم استعماله. نعم.
قال: وزوال المبيح له.
زوال المبيح له يعني مثل ما تقدم، وهو عدم الماء، وجود الماء، وكذلك زوال المرض، جبر الكسر الذي يعني على الجبيرة، أو شفاء الجرح الذي عليه الجبيرة، أو المادة اللاصقة، أو نحو ذلك. فإذا زال العذر، أو زال ذلك المرض، أو زال خف البرد، أو وجد ما يدفئ به الماء إن كانت الليلة شاتية باردة بردا شديدا، أو مثلا أو زال الخوف إذا كان والوصول إلى الماء مخوفا، المهم إذا زال العذر الذي بسببه جاز التيمم يعتبر ناقضا أو مبطلا للتيمم. نعم.
قال: وخلع ما مسح عليه. قال: والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء رحمهم الله، قاله في الشرح.
خلع ما مسح عليه من الجبيرة أو المادة اللاصقة أو نحو ذلك، فهذه لو خلعها بسبب تغيير جرح مثلا أو نحو ذلك. المصنف ذكر قولين، الأول أنه ينقض التيمم، والثاني لا ينقضه قياسا على الوضوء، فإن الوضوء لا ينتقض بخلع تلكم الجبيرة أو المادة اللاصقة التي مسح عليها، وكذلك التيمم شأنه شأن التمسح المسح.
قال: وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وإن انقضت لم تجب الإعادة لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة.
يعني إن إذا حضر الماء أثناء الصلاة ففيه تفصيل، إن كان وقت الصلاة متسعا وبقي وقت فإنه يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي من جديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وأما إن كان قد ضاق وقت الصلاة ويخشى أنه إن توضأ يخرج وقتها، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأرجح والأولى هو أنه يتم صلاته حتى لا يخرج وقتها. نعم.
صلى الله عليكم، ما يلغزون به فقيا؟
نعم.
يقولون: ما هي الصلاة التي يبطلها نهاق الحمار؟
إذا أحضر الماء. إذا أحضر الماء، يعني هذا من نكات الفقهاء، لأن المعهود عند الناس وعند العرب قديما أن الرية أو أن القرب أو أن الرواوي التي يؤتى بالماء فيها أنها تحملها الحمير، فإذا سمعوا نهيق الحمير قالوا بطلت الصلاة وعليه أن يتوضأ وأن يمس الماء بشرة. نعم.
قال: وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، لحديث عمار رضي الله عنه: وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة، وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه بالثانية يديه.
كأن الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع بين القولين، هل هي ضربة أم ضربتان، لكن الحديث الوارد تنص على أنه ماذا؟
ضربة واحدة.
أنه ضربة واحدة، ولا دليل واضح عند من يرى أنه لا بد من ضربتين. فيسمي ينوي ثم يسمي، وبعد أن ينوي ويسمي يضرب التراب ضربة واحدة بيديه مفرجتي الأصابع، ثم يمسح بها وجهه براحته وباطن أصابعه، ثم يمسح كفيه على بعضهما. هذه صفة التيمم التي دلت عليها الأحاديث النبوية الصحيحة. نعم.
قال:
أما نزع الخاتم فلا أدري هل يعني هل عليه دليل واضح
يحركه،
يعني كان يحركه بالماء؟ نعم يحركه، لكن عند التيمم يبدو أن الأمر فيه سعة فيما يبدو والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، لقول علي رضي الله عنه في الجنوب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت.
يحاول، يعني إن لم يجد الماء لكنه يأمل، كأن يكون الذين وردوا يأتون بالماء لم يصلوا بعد، لكنه يأمل بقربهم، يأمل قرب وصولهم، أو يأمل مجيء الماء قبل خروج الوقت. إن غلب على ظنه ذلك فليس يسن فقط، بل يجب أن ينتظر إذا غلب على ظنه أن الماء يأتي في الوقت. فالحقيقة أن الأولى أن يقال يجب أن ينتظر، أما إذا كان لا يدري فيصلي متى ما شاء. نعم. في داخل الوقت.
قال:
ولو حضر الماء لا تلزمه الإعادة، لو حضر الماء بعد أن صلى لا تلزمه الإعادة، لأنه قد أدى الطهارة المطلوبة منه في ذلك الوقت.
قال رحمه الله تعالى: وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى.
يعني دخول النفل في الفرض أمر ظاهر، لكن التيمم لكل فرض يبدو أنه أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا دخل الوقت كما تقدم لنا قبل قليل عليه أن يتيمم ولا يكلفه شيء. نعم،
انتهى، أحسن الله إليكم،
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى موعدنا درس الغد الصباح إن شاء الله، ثم الأربعاء نواصل في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. الآن تفضل موضوع الأسئلة.
نعم، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: يذكر بأنه درس في مذهبه وجوب الضربتين للتيمم.
نعم.
يقول تقرير أنهما واجبتان.
لا نعلم دليلا على تقرير وجوب الضربتين، وإنما هو اجتهاد من بعض الفقهاء، ضربة للوجه وضربة لمن؟ لماذا؟ للكفين. ولكن الأحاديث الواردة مثل حديث عمار وغيره، وإنما يعني يشير تنص الأحاديث على أن التيمم ضربة واحدة، والمؤمن عليه أن يتحرى الدليل ولا يلزمه التعصب للمذهب المعين، ومن اجتهدوا بخلاف ذلك لهم أجرهم إن شاء الله تعالى، لكن لا يلزمنا التقيد بمذهبهم، مع أن نعتقد إن شاء الله أنهم مأجورون على حسن اجتهادهم. نعم.
أقول السائل الكريم يذكر بأنه اتصل عليه عزيز عليه وهو في المدينة، وهو الآن في المدينة وذلك خارج المملكة.
نعم.
يقول يرجو منه إحضار هدية تتمثل في ترام من المدينة وتمر عجوة. يقول هل يمثل، هل يمتثل لهذا؟
هذا تكلمنا عنه البارحة.
نعم.
أما تمر العجوة فلا بأس، فأحضر له تمر العجوة. وقد ورد حديث: ومن الناس من عممه على سائر ماذا؟ التمر في أي بقعة كان. وبعض أهل العلم يقول المقصود عجوة المدينة المعروفة الموصوفة الآن موجودة في المحلات، فإحضار العجوة هذا شيء طيب، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تصبح بسبعة تمرات من عجوة المدينة لم يضره سم ولا سحر. فمن يعني إذا أهديت لأخيك من هذا فهذا أمر طيب، أما إحضار التراب فهذا لا يجوز أبدا، ولا تحضر له من التراب، إحضار التراب بدعة، وقد فصلنا القول فيه الليلة الماضية. فالتعلق بالتراب وإحضار التراب من المدينة أو من مكة هذا دجل وسفه وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. التراب لا ينفعك يا شيخ أبدا، والله لا ينفع التراب، لا ينفع ولا بل يضر، إن اعتقدت أن هذا التراب ينفعك أو أنه يجلب لك خيرا أو يدفع عنك شرا فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فهذه الوصية ذات شقين: شق مباح وهو إحضار ماذا؟ التمر، فأحضر لأخيك التمر. وأما التراب فقل له إن التراب لا ينفعك، ولو أحضرته فأنت آثم وتكون متعاونا معه على الإثم والعدوان، لأن التراب لا ينفع يا عبد الله. لا بأس أيضا أن تحضر معك زمزم له، لأنه ثبت نقله عن الصحابة، ثبت نقل ماء زمزم عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه طعام طعم وشفاء سقم. فلا بأس أن تأخذ من ماء زمزم هذا فيه شفاء بإذن الله، أو تأخذ من العجوة أو من تمر المدينة فتهديه إلى أخيك. أما أن تحمل له التراب فهذا تعاون على الإثم والعدوان، فالتراب لا ينفع، لا تراب المدينة ولا تراب الحرم ولا تراب البقيع ولا تراب غار ثور ولا تراب غار حراء ولا تراب بقيع الغرقد، هذا كله لا ينفع، لا ينفعك يا عبد الله، بل يضرك إن تعلقت به من دون الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم بالأمس أن البعض قد يتعلقون بشبهة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب وقال تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذا الحديث صحيح، لكن هذا ينطبق على أي تراب في أي بقعة من بقاع الأرض، وليس ذلك خاصا بتربة المدينة، ليس ذلك خاصا بتربة المدينة. ومن زعم أن ذلك خاص بتربة المدينة فقد قال على الله بغير علم. أرسلك تربة أرضنا، ما قال تربة المدينة، فلا بأس أن ترقي في التراب وتضعه على المريض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التراب يجوز فعله في أي مكان، الرقية في التراب يجوز فعلها في أي مكان. فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا لا أشك يا عبد الله أنك تريد لك ولأخيك الخير، فإذا كنت تريد له الخير فأحضر له العجوة وزمزم ولا تحضر له التراب، فإن إحضار التراب ضياع ويعني تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. نعم،
صلى الله عليكم. مثل ما قلتم كما قال ابن القيم رحمه الله في صفة تربة أرضنا الرقية بالأصبع، قال ينفذ على أصبعه ويغمسه في التراب ويجعله على مكان الألم من المريض، ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقمنا بإذن ربنا.
نعم،
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول يذكر بأن زوجته معاقة، هل يحرمها من الفندق أم من أبيار علي؟
أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيها وأن يجزيك خيرا على أنك أحضرتها لأداء العمرة. أما المرأة، أما الإحرام فهو من ذي الحليفة، من أبيار علي، لأن المرأة ما لها ملابس إحرام معين، إنما تترك البرقع والقفازين فقط، النقاب والقفازين، وتغطي وجهها بغير النقاب بغير البرقع، لكن الإحرام، نية الإحرام والتلبية إنما تعقد من أين؟ من ذي الحليفة، من أبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة أو من مر على المدينة، ميقات أهل المدينة وميقات من مر على المدينة من غير أهلها ممن أراد ماذا؟ الحج أو العمرة، فهي تغتسل هنا وتتنظف هنا، وإذا جاءت عند الميقات ولو وهي في السيارة لا تنزل من سيارتها، تلبي وهي في ماذا؟ في السيارة، يعني النزول إلى المسجد غير واجب يا عبد الله، بل غير سنة، يعني ما نعلم دليل يلزم الحاج أو المعتمر بأن ينزل إلى مسجد ذي الحليفة، إنما لك أن تحرم وأنت في سيارتك، ولا داعي أن تنزل لأنه ليس هناك دليل يلزم بالنزول إلى ذلكم المسجد، وليس فيه صلاة مخصوصة من أجل الإحرام، وإنما لك أن تحرم من سيارتك، وأنت لك أن تلبس ملابس الإحرام من هنا، الرجل بالنسبة للرجل يلبسها من الفندق، ثم إذا حاذ الميقات لبى بالعمرة، قال لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. فضل
صلى الله عليكم. هذه إحدى الطوام في
نعم.
زمن الطوام
نعم.
يقول أكثر من سؤال يحتج بعض، إن شاء الله ما يحتجون، إن شاء الله من باب الفائدة
نعم.
يقولون ماذا عن أرض الشفاء التي تقع في طريق قربان النازل، ونرى كثيرا من المسلمين يأخذون ترابها بنية الشفاء.
أولا أقول لك يا عبد الله، العلم ليس في الاقتداء بالناس وما يفعلون، وإلا لو نظرت إلى الناس. الآن أسألك سؤال وفقك الله، وأنا أعلم أنك تريد الخير بسؤالك هذا إن شاء الله، تريد أن تزيل الشبهة عن نفسك وعن إخوانك عندما تقول إنهم يأخذون التراب من طريق قربان النازل. وهذا الأمر يا عبد الله تخريف وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. فأخذ التراب من طريق قربان النازل أو الطالع أو من أي مكان أو من تربة البقيع كما أسلفت وبينت قبل قليل لا يجوز، ونحن أهل المدينة أكثرنا لا يعرف المكان هذا الذي يؤخذ منه التراب، ولله الحمد والمنة. والله أنا لا أعرفه لا أدري أين يقع هذا الذي يأخذون منه التراب. لكن أذكر وأنا صغير أن هناك في غرب مسجد الغمامة كانت هناك عين وهناك وادي مسيل، والناس كانوا يتوضؤون فيه ويتغوطون فيه ويبولون فيه قبل أن توجد دورات المياه. الكلام هذا قبل 40 أو 50 عاما. فكان الناس يأخذون من هذا التراب الذي أكثره بول وغائط. أي والله، بدعوى أنه تراب الشفاء، يسميه الجهال تراب الإيش؟ الشفاء. هذا كان موجود في غرب مسجد الغمامة، يعني جهة العين التي كانت تمشي هناك. فكان البعض يأتي مع أننا كنا نتوضأ فيه، دورات المياه قليلة كانت عند الحرم فقط، وبقية المساجد ليس عندها دورات مياه. فكان الناس يذهبون لقضاء الحاجة في هذا الوادي، ومع ذلك هناك من يأتي ويأخذ من هذا التراب الذي أكثره بول أو غائط. هذا والعياذ بالله من جهل الناس بالدين، من جهل بالعقيدة الصحيحة. أما هذا الذي يذكر السائل في قربان أنا لا أعرفه، وعلى أي حال عرفناه أم لم نعرفه فإن تخصيصه بأخذ تراب منه بدعة من البدع الضالة، وكل بدعة ضلالة. أما إن تعلق به كما قلت في أول كلامي، إن اعتقد أن هذا التراب الذي أخذ من قربان إن اعتقد أنه يملك له خيرا أو يدفع عنه شرا، فهذا هو الشرك الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلعلك أخي السائل وفقك الله اتضح لك الأمر، نحن نطالب بالدليل، نقول أين الدليل على تخصيص هذا المكان بأخذ ترابه؟ أين الدليل؟ إذا كان عمر رضي الله عنه يا عبد الله وفقك الله وبصرنا الله وإياك في ديننا وجعل ضالتك هي الحق أن وجدته اتبعته، أقول وفقك الله، يعني أشرف مكان وأفضل وأطهر مكان هو ماذا؟ أجيبه: الكعبة. عمر أتى ليقبل الكعبة كما قبلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هذا الحجر لا ينفع ولا ينفعه بشيء إلا أن يطبق ماذا؟
اتباع
هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال مقولته المشهورة التي في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام البخاري قول عمر وهو يقبل الحجر الأسود، قال: إني أعلم، اسمع، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماذا؟ ما قبلتك. احفظوا كلام عمر هذا وطبقوا، قبلوا الحجر الأسود تأسيا بمن؟ بحبيبنا ورسولنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. فإذا نحن نقبل الحجر تأسيا به، حتى إن مسح الركن اليماني لا يجوز تقبيله. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بالركن اليماني؟ استلمه هكذا، استلمه ومشى ولم يتدعك فيه ولم يعني يفعل عنده شيء. والحجر إن تيسر تقبيله وإلا تمسه بيدك وتقبل يدك، أو تمسه بشيء في يدك من عصا ونحو تقبل، أو تمضي في طوافك عند الزحام وتقول الله أكبر وتمضي في طوافك ولا تزاحم الناس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، وأنت لا شك ولا أشك أنك حريص على الاقتداء والتأسي بنبيك وحبيبك وقائدك وقدوتك من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فعل الناس فهذا ليس بحجة. أنا أضرب لكم مثال بأفعال الناس. الآن في بعض البلاد، وهذا غير موجود عندنا والله الحمد، في بعض البلاد يبنون قبابا على القبور وينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون إليها بالقرابين ويطلبون من صاحب القبر المدد والولد والعون والتوفيق من دون الله تبارك وتعالى. قد يكون في البلد الذي يفعل هذا في بعض البلاد أغلبية، فهل ننظر للأغلبية ولا ننظر إلى التوحيد وما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل الناس حجة؟ لا والله، فعل الناس ليس بحجة، فعل الناس ليس بحجة. وقد قال الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال صلوات الله، وقال تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا قد علق على يده خيط، علق على يده خيطا، فقال ما هذا؟ قال من الحمى. فقام حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل وقطع هذا الخيط وقرأ قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد جعل على يده سوارا، حلقة من صفر، الصفر والنحاس أو بعض أنواع المعادن، علقها على يده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ هذا يسمى استفهام إيش؟
إنكاري.
ها يا أهل اللغة، استفهام ماذا؟ إنكاري، بل وفيه توبيخ وتقريع. ما هذا الذي تفعل؟ قال من الواهنة، يعني يقول إني علقت هذا، تعلقت هذا السوار من أجل الشفاء من الواهنة. والواهنة هو عرق يأخذ في المنكب وفي المفاصل، لعله الآن ما يسمى بالروماتيك أو الروماتيزم. فقال انزعها. من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انزعها يعني اقطعها بسرعة، فإنها لا تزيدك إيش إلا وهنا، يعني تزيدك مرضا على مرضك، وإنك لو مت وهي عليك ها ما أفلحت أبدا. لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. البعض من الناس يذهبون إلى بعض الكهان ويقول تجعل على في معصمك سوار من كذا تتبرك به، أو تلبس خاتم سليماني، هذا خاتم يهودي، ولعله على ما يقال أنه النجمة السداسية اليهودية التي هي شعار من الصهاينة حاليا. أي نعم. فيقول بعض الكهان عندما يذهبون إليه، أنا أذكر وأنا صغير كاهن ذهبت إليه إحدى العجائز وكان قد أصابها مس، فقال أولا تشترين خاتم سليماني تلبسينه لتشفي من هذا المس، وثانيا تأتين بخروف أدلم، يعني أدلم يعني أسود، وتذبحينه في اليوم السادس من شهر صفر. ما أدري وش السر في شهر صفر، لعله وقت لعبادة الشياطين. فلما يعني يسر الله حصل التعليم نبهتها وتابت إلى الله عز وجل من هذا الأمر. الشاهد أن التعلق بغير الله سواء بالتراب أو بغير التراب أو بأي شكل أو بالحجب التي يكتبها لكم الكهان التمائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ولعلنا غدا نتوسع في باب الرقى والتمائم إن شاء الله غدا الصباح إن شاء الله تعالى. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا
ودع الله له،
ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فانتبهوا، يستثنى من الرقى ما سنوضحه غدا إن شاء الله تعالى. فاحذر يا عبد الله من التعلق بغير الله، سواء تراب قربان أو تراب القبر الفلاني أو تراب البلد الفلاني أو العين الفلانية. في إحدى البلاد الإسلامية ولن أسمي، وقفنا دخلنا مدينة من المدن يرتادها الناس من كل دول أفريقيا ويحجون إليها كما يحج إلى الكعبة. ماذا فيها؟ فيها قطعة، فيها قبور تعبد، هذا معروف، فيها قبور تعبد، لكن غير القبور التي تعبد وجدنا فيها، وكان هذا سنة 1405 للهجرة، ومعي أكثر من 10 من المشايخ وطلاب العلم، وقفنا عليه هذا المكان. فيه قطعة حجارة، يقول هذه قطعة من الحجر الأسود، طارت في زمن الشيخ فلان، انقطعت من الحجر الأسود وطارت ووقعت في هذا المكان، فأصبح الناس يحجون إليها ويطوفون بها. طيب، وعندهم بئر، يقول الذي ذاقها، أنا ما ذقتها والعياذ بالله، أنا أذوقها، يقول هي علقة مثل ماء البحر، ملح مثل ماء البحر أو أشد مرارة. يقول هذه البئر جاءت من تحت البحار حتى وصلت إلى غرب أفريقيا من زمزم، يعني جاية من عين زمزم من تحت البحار، والناس يشربون منها على أنها ماذا؟
زمزم
والعياذ بالله. انظر كيف يضحك شيوخ الطرق الطواغيت، كيف يضحكون على الناس. ومقابل هذا تضع نقود في الصناديق التي عند ماذا؟ التي عند القبور، وهناك صندوق عند الحجر وصندوق آخر عند زمزم، وقوارير معباة من هذا الذي يزعمون أنه ماذا؟ من زمزم، والقارورة بتلك الحسبة من النقود. فهذا والعياذ بالله، انظر تخريف الناس إلى أي حد، يعني يتعلقون بغير الله. فهذه مسؤولية طلاب العلم والعلماء، فنهيب بالمشايخ ومن عنده علم. يعني الحمد لله الجامعة الإسلامية خرجت أكثر من 60,000 من طلاب العالم الإسلامي على مدى 50 عاما، 60,000، وقد نفع الله بهم في كل مكان ولله الحمد. الجامعة الإسلامية هدية المملكة العربية السعودية إلى العالم الإسلامي، بل إلى العالم أجمع، يعني حتى الأقليات الإسلامية الذين يأتون من دول التي فيها أقليات، وكما قلت تقبل 4,000 في كل عام من العالم الإسلامي، ويعني خرجت آلاف مؤلفة، أكثر من 60,000، وقد نفع الله بهم في كل مكان ولله الحمد والمنه. كيف تصدق أنت يا عبد الله وتجد من الذين يطوفون بهذا الذي يسمى زمزم يشربون منه، والحجر هذا الذي في تلك البلاد النائية، تبعد عن زمزم يمكن 10,000 كيلومتر، فيعني يأتي أطباء ومهندسون يعني ربما بعضهم يوصف بأنه من المشايخ ويرتادون هذه الإيش الأمكنة والعياذ بالله. كيف يا عبد الله ينطلع عليك هذا الدجل؟ كيف وأنت في عصر العلم وفي عصر التكنولوجيا وفي عصر الفهم والوعي، ثم يأتي ويتعلق بهذا التراب وبتلك الحجارة والعياذ بالله؟ احذر يا عبد الله من الدجالين وأكلة أموال الناس بالباطل، احذر من ذلك. في ذلك البلد حضرنا جنازة مرة نصلي عليها، ما نعلم حال الجنازة، لكن حضر شيخ من الطواغيت في ذلك البلد، فلما دفنت صلينا على الجنازة ودفنت ووقفنا قليلا كما هي السنة ندعو للميت، قال هذا الطاغوت الآن الشيخ فلان شيخ الطريقة الفلانية جاء وجلس بين فلان وبين منكر ونكير ليجيب عنه. ما شاء الله، جلس بينه وبين منكر ونكير، خلاص. إذن ما على الناس إلا أن يتبعوا هذه الطريقة الطاغوتية، ثم خلاص ليس عليهم حساب ولا ولا عذاب والعياذ بالله. والله هذا الكلام لا أرويه عن أحد، سمعته بأذني هاتين. فهل هذا من دين الله إخوتي؟ هل هذا من دين الله؟ هذا من التعلق بغير الله. يأتي هذا الطغوت الذي يبول على عقبيه وهو قذر حتى في شكله، ويضحك على الناس وهم يتمسحون به ويلحسون ريالته وريقه ويأخذون بعض ثيابه ويتبركون بها، ويفتيهم بهذه الفتوى أن شيخ الطريقة الدجال قد جاء وجلس بين هذا الميت الذي أقعد الآن في قبره، وحال بينه وبين منكر وإيش ونكير. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يصدق هذا الدجل يا عبد الله؟ مشايخ الطرق الطاغوتية الذين استعبدوا الناس يأتونهم يحبون على أيديهم وأرجلهم، يزحفون زحفا حتى ينطرح بين يدي كالميت بين يدي المغسل، يحبو حبوا وهو يرجف 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 خائف أن هذا الشيخ يصيبه بشيء، وهو طاغوت من الطواغيت، طاغوت. أشهد الله على أن يتقرب إلى الله بتسميته ماذا؟ طاغوت. وانقلوا عني هذا الكلام إلى بلادكم يا عباد الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه أليس هو طاغوت؟ الطواغيت خمسة، أولهم إبليس، وثانيهم من عبد من دون الله وهو راضي، الذي يرضى بأن يعبدوه، يستغيثون به، يتبركون به، يتعلقون به، يحبون على الأرض بين يديه، ينطرحون على الأرض بين يديه. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، مثل هؤلاء الذي يقول للناس إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، يأتي يجره إلى جهنم وبئس القرار. نعم، إذا صدقه أنه يجيب دعاءه من دون الله فهو يجره إلى ماذا؟ إلى النار وبئس القرار. والرابع من الكهان، هم الكهان والسحرة من رؤوس الطواغيت. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا معتقدا أن حكم غير الله مساو أو أفضل أو أن ذلك جائز. فهؤلاء كلهم طواغيت، هؤلاء كلهم ماذا؟ طواغيت. فإياكم وإياهم. نعم شيخ
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يشير أحسن الله إليكم إلى قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية،
نعم،
وقوله رحم الله امرأ أن سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع.
نعم،
طبعا الحديث أورده خطأ. السؤال يقول أليست جماعة تبليغ هم من يصدق عليهم هذه الأحاديث النبوية الشريفة؟
أولا يا عبد الله بيودنا من باب الحكمة ألا نذكر الأسماء ليقبل العوام الذين لا يعرفون حقيقة هذه الأمور، ومن باب أننا نريد أن يفهم الناس الحق، ويعني لأن البعض إذا سمع بعض التسميات قد ينفر من الكلام. أما الحديثان فهما ينطبقان على من يعمل بالسنة، من يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، هذا هو. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، الذي يطبق السنة في العقيدة في التوحيد، يطبقها في الصلاة في الزكاة في الصوم في الحج في الأمر المعروف في النهي عن المنكر في الجهاد في بر الوالدين في ترك المحرمات في ترك البدع والخرافات، هذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. فالآن على سبيل المثال أنتم سمعتم حكم التعلق بالتراب وبالقبور، إذا بلغتم هذا الأمر لمن وراءكم فنسأل الله أن ينطبق عليكم هذا. وأن ينظر الله وجوهكم يوم القيامة، وجوهنا وإياكم يوم القيامة. يعني إذا بلغتم هذه السنة وحذرتم إخوانكم الذين ينخدعون بهذه الترهات التي ذكرناها، نعم بلغتموهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغتموهم العقيدة الصحيحة، فأنتم ينطبق عليكم هذا الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكذلك بلغ عني ولو آية، إذا كان فاهما للآية عارفا بمعناها وعاملا بماذا؟ بمقتضاها ظاهرا وباطنا. فالمسلم إذا تعلم يعني قول النبي قال الله وقال رسوله وبلغه للناس ينطبق عليه هذا الأمر. أما أن تطبق على الجماعات البدعية التي تنشر البدع والخرافات وتدعي بعض الكرامات وتبني أحكامها على الرؤى والمنامات وعلى بعض الدجل، وتفسر معنى لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، ويقصرون معنى لا إله إلا الله على توحيد الربوبية، لا والله لا ينطبق على هذه الجماعة، لا ينطبق عليهم لا من قريب ولا من بعيد أبدا. إنما الذي نسأل الله ينظره هو الذي يبلغ السنة، يبلغ القرآن كما أنزل، يبين للناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يعني يبين لهم الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه. هذا هو الذي تنطبق عليه هذه الأحاديث النبوية المباركة، وهي معنى قول وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنت الآن يا عبد الله إذا ذهبت إلى بلدك ورأيت أناس يتمسحون بأصحاب القبور وبينت لهم أن الطواف بالقبور والذبح لأهلها شرك بالله واهتدوا على يدك، هنا أنت ينطبق عليك: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا رأيت ناس يتعلقون بالتراب ونصحتهم هذا التراب لا يضر ولا ينفع فاتبعوك في هذا واقتدوا بك، ينطبق عليك: نظر الله امرأ، إلى آخره. إذا دعوت الناس إلى رأيت ناس في الصلاة لا يحسنونها، يتلفت في صلاته وينقر الصلاة نقرا، فعلمته صفة صلاة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسى بذلك، ينطبق عليك: نظر الله امرأ. إذا رأيت أناسا مثلا يجهلون كثيرا من أحكام الدين فعلمتهم العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت ينطبق عليك هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، سؤال أخير يا شيخ.
يذكر سؤالان بمعنى: أحدهما يذكر بأن زوجه تركها في البيت وملازمة الفراش نسأل الله العافية، ولا تستطيع ركوب الطائرة، هل له أن يعتمر عنها؟ الثاني يقول: أبي عليه حكم قضائي 25 سنة، هل يجوز أن أبي، يقول أبي يذكر بأن أباه عليه حكم قضائي 25 سنة سجن، هل له أن يعتمر عنه؟
بالنسبة لزوجتك المريضة التي يقول إنها طريحة الفراش، إن كان هذا مرضا مزمنا ويعبر عنه بعض العلماء بأنه لا يرجى برؤه، مع أن الرجاء موجود في الله حتى مهما اشتد الإيش المرض، لكن إذا كان مرضا شديدا مقعدا أصبحت يعني ملازمة للسرير، فلا بأس أن تعتمر عنها من الميقات، ميقات بلدك. أما إذا كان مرضا طارئا أو عارضا مثل ولادة، مثل مرض عادي بإذن الله قد يزول يوم من الأيام، فهذه لا يعتمر عنها. أما والدك الذي محكوم عليه بهذه القضايا في السجن فلا أرى أن طالما أنه نشيط ويتحرك فلا يعتمر عنه. نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة إن كان سجنه بسبب معصية، ونسأل الله أن يخرجه بعد ذلك ليعتمر إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم. وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله في الكرسي الذي بين باب قباء وبين باب الهجرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.